والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في كتاب مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام على تضمين المعاني في الأفعال الواردة كما هي عادة العرب، وكذلك كذلك عند مسألة التفسير بالتقريب، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب، يعني أنه قد يفسر اللفظ في القرآن الوارد في القرآن أو في السنة، وإن كانت المقدمة هنا لما يتكلم في تفسير القرآن، يعني أنه قد يفسر اللفظ بمعنى قريب منه، ولا يعني أنه مطابق له من كل وجه. يقول الشيخ: ومن قال لا ريب، يعني في تفسير قوله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه. ومن قال لا ريب أي لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذا وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال: لا يريبه أحد. فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة. ولفظ الشك، وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى، لكن لفظه لا يدل عليه. هنا الشيخ لما تكلم على التضمين، وهي مسألة أن يضمن الفعل معنى فعل آخر ويعد بتعديته، لأن من الأفعال التي مر ذكرها أو الكلام عليها منها ما لا يتعدى بنفسه، لا بد من حرف تعدية، مثل قوله: يشرب بها عباد الله. يشرب هذا يتعدى، لا يحتاج إلى حرف تعدية، ومع ذلك عدي بالباء مع أنه لا يحتاج إليها. يشرب بها المعنى يشربها، فقال بعض العلماء يعد الباء هنا بمعنى من أي يشرب منها. يقول الشيخ: لا، بل يشرب هنا ضمن معنى يروى، أي يروى يشرب ويروى بها، فأدى معنى الشرب ومعنى الري، وذلك جاء بحرف التعدية لتضمين الفعل يشرب معنى يروى، لأن يروى يحتاج إلى حرف تعدية. ثم قال إن كذلك مسألة التضمين الكلمة معنى، مثل في لا ريب مضمنة معنى الشك، وذلك فسر بها بعض العلماء، فسرها أو غالب التفاسير أو كل التفاسير كلها تأتي إلى تقول لا ريب لا شك، فيقول هذا إنما هو ضمن معنى الشك، وإلا في الريب أوسع معنى أو بمعنى أدق معنى، لأنه متضمن مع الشك الارتياب والحركة، ففيها فالنفس يكون فيها حركة واضطراب من هذا الشيء. ومنه قوله دعم، وهذا يقول على سبيل التقريب، هذا التفسير على سبيل التقريب، تقريب المعنى للسامع. قال كما قال في الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يريبك الضبط الأصح أو الأشهر بفتح الياء يريبك، ويروى أو يصح أن يقال يريبك، لأن من الفعل الرباعي أراب فيقال أرابه يريبه، أو من رابه الراء الثلاثي فيقال يريبه، وهو الأشهر، أي ما يسبب لك الريب والشك والاضطراب. وكذلك في الحديث: لا يريبه أحد، أي لا يزعجه أحد ولا يحركه أحد، لما مر بظبي حاقف أي مضروب بسهم، ف يعني جالس تحت في ظل شجرة أو حقف، فقال لا يريبه أحد لأنهم كانوا محرمين، فيعني لا يحركه أحد. فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة، هذا المعنى. قال: ولفظ الشك، وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكنه لفظ لا يدل عليه، يعني لا يدل على الاضطراب والحركة، هذا مقصوده، ولا وهو يدل يستلزمه، هذا يستلزمه. قال: وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب، هذا الكتاب، يعني قوله ذلك الكتاب ولا ريب فيه، إذا قيل في تفسيره هذا الكتاب فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعيد والغيبة، لأن يعني كلمة ذلك الكتاب للبعيد، يعني هنا الشيخ أراد أن يتكلم على اللفظتين، لفظة ذلك ولفظة الكتاب، كما تكلم على لفظة لا ريب. فلفظة ذلك يفسرها العلماء بالتفاسير هذا، يقول هذا الكتاب، ولفظ الكتاب يفسرونه بالقرآن، هذا القرآن، لأن هذا هو المعنى المقصود في الجملة، هذا هو المعنى المقصود، لكن لفظة هذا للقريب والمشار إليه المعاين، تقول هذا للقريب المعاين، بينما ذلك فيطلق للبعيد، إذا رأيت شيئا من بعيد تقول ذلك أو ذاك، وأبعد منه ذلك. لكن وكذلك إذا كان غائبا، تقول إذا تكلمت عن شخص مثلا وهو غائب تقول ذاك رجل كذا وكذا، أو ذلك رجل كذا وكذا، إن كان قريبا حاضرا تقول هذا هو كذا أو هذا إلى آخره. هذا أراد الشيخ يقول، وإن كان بينهما فرق، ذلك وهذا بينهما فرق من حيث الدقة يعني، وإلا في التفسير هنا أدى الغرض أنها إشارة، والكتاب القرآن. لكن بتجد من العلماء من يقول إن أشار بذلك مثلا لمعنى بلاغي، وهو التعظيم، كونه بعده شأنه رفع شأنه، ذلك للتبعيد والتعظيم، فكأنه يعني بعيد حسا، فهو إشارة إلى بعده عن متناول الأيدي من حيث كل ما يسوء إليه. والكتاب يقول: ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. طيب، يعني أيضا ألفاظ القرآن، لفظ الكتاب لما قالوا الكتاب بمعنى القرآن يقول هو هذا المعنى المقصود الأصلي، لكن لفظ الكتاب فيه معاني غير معاني لفظ القرآن، فإن لفظ القرآن بالهمزة هنا من القراءة، وأيضا مظهر بادي، لأن المقروء يبدو للسامعين، يبدو سماعا يسمع، بينما الكتاب لا يتضمن القراءة، يتضمن الكتب والضم، لأن الكتابة هي الضم، ضم الحروف بعضها إلى بعض، فيقول أيضا فيه أنه مجموع ومضموم ما لا يتضمنه لفظ القرآن. مراد الشيخ ليس مراده أن هذه التفاسير خطأ، لا، هو يقول هذا من التفسير الذي هو متنوع ودلالته إلى على شيء واحد، دلالته على شيء واحد، هذا مراد الشيخ. طيب، ثم يقول: فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، أن تبسل نفس، تفسير كلمة تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، لم يكن من اختلاف التضاد الحبس والرهن، لأنه كله في الحقيقة إيقاف الشيء، لأن الرهن إذا ذهبت نظرت إليه، الرهن مثلا في العقود هو إيقاف الشيء عن التصرف فيه لمالكه، فهو رجع إلى الإيقاف. الحبس كذلك منع وإيقاف. فيقول وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، قد يكون حبس بلا رهن، يعني ليس هناك رهن يرتهن لأجله، إنما محبوس لجناية أخرى. على كل هو أراد الشيخ أن يبين أنه لما يعبر أحدهم بقوله تبتسل تحبس أو ترتهن أدوا معنى واحدا وهو إيقافها، ولذلك تسمى الأوقاف أحباس. طيب، ثم يقول إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم، كما تقدم كله المقصود به التقريب، سواء بالتضمين أو بالتقريب أو بالمعاني التي تحت تدخل في المتواطئ أو تدخل في المشترك إلى آخر كلامه الذي سبق وقرأناه بحمد الله عز وجل. ثم يقول الشيخ وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. هنا أشار الشيخ يقول ينبغي للمفسر أو الذي يريد أن يفهم القرآن أن يعتني بجمع عبارات السلف كلها. لماذا؟ لأن هذا نافع جدا. قل فإن مجموع العبارات أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، صحيح، ونستحضر إذا جمعنا جميع العبارات سواء كان الاختلاف بينهم اختلاف تضاد أو اختلاف تنوع، وهو الغالب اختلاف تنوع، فإذا كان كل العبارات تدل على مقصود واحد لكنها عبرت بعبارات متنوعة، فإن هذا التنوع يفيد مسائل كثيرة هي في الحقيقة أشبه بالاستنباطات العلمية سواء فقهية أو عقدية أو سلوكية أو غير ذلك، أو أشبه بالتدبر الذي يستنبط من القرآن تدبرا، وأحيانا تجده بعضهم يشير إلى شيء تدل عليه مفاهيم القرآن مفهوم. فمثلا لما تجد قول تفسير واجعلنا للمتقين إماما، واضح أن كلمة الإمام هو المقتدى به الذي يقتدي به من يتبعه، فتجد كثير من السلف يقول الإمام على ظاهره إماما أي مقتدى به إلى آخره، فتجد بعض السلف كمجاهد يقول مثلا إماما نقتدي بمن سبقنا، فجعلها إمام بمعنى مؤتم، فظن بعض الناس أن هذا من الاختلاف وأنه عكس ظاهر الآية. ونبه ابن القيم رحمه الله في رسالته إلى بعض أصحابه وفي غير موضع أن هذا من أحسن التفاسير، لأنه ضمن نظر إلى مضمون الآية، مضمون الآية أن الإمام لن يكون إماما يقتدى به في الدين إلا إذا كان مقتديا بمن سبقه. فلو أن شخصا ابتدع دينا أو ملة أو طريقة لم تكن على طريقة من مضى من الأنبياء والصالحين، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإنه سيكون إمام ضلالة، لن يكون للمتقين إماما، سيكون إماما لا للمتقين، سيكون إماما للضالين لا للمتقين، لأن الإمام للمتقين لا بد أن يكون اقتدى واتم بمن قبله من السلف. فهذا المثال ضربناه لأجل بيان أنه وقد تأتي عبارة عن بعض السلف هي في الحقيقة إشارة إلى معنى آخر مقصود تضمنته الآية لا ينتبه له من لفظها المجرد إلا أراد التنبيه عليه، يعني أنه لن يكون إماما للمتقين إلا إذا كان مقتديا بالمتقين، وإلا لو كان ليس مقتديا بالمتقين السابقين ولم يكن على هديهم سيكون إمام ضلالة لا إمام هدى، هذا مقصوده، وهذا من أحسن التفاسير أو لأنه متضمن للاستنباط والتنبيه على معنى في الآية ليس ظاهرا من لفظها وإنما من معناها. نعم، تفاسير السلف، تفاسير السلف جمعها وأقوالهم يأتيك أحيانا استنباطات، فمثلا لما يقول لك ابن الجوزي في تفسيره وهذه فيها خمسة أقوال في هذا معنى هذه الآية ثم يذكرها، وإذا بها في الظاهر أنها أقوال متعددة لكن في الباطن أو في الحقيقة ترجع إلى ما خرجت عن المعنى الذي دلت عليه الآية، ولكن هذا نزع في معنى أو استنباط أو وجه، وهذا نزع من معنى آخر إلى آخره، في النهاية تستطيع أن تقول ويستفاد من هذه الآية خمسة فوائد، الأول كذا، الثاني كذا، يعني معنى هذه الأقوال التي ذكرها على أنها أقوال وهي في الحقيقة عبارات لما يؤخذ من القرآن. ولذلك تجد مثلا بعض العلماء إذا أورد هذه الأقوال التي هي متفقة في معنى واحد أو متقاربة يذكرها بالعطف بالواو فيقول كذا وكذا وكذا، وأحيانا تجده يذكرها إذا كان فيها نوع اختلاف تضاد يعبر بأو فيقول كذا أو كذا أو كذا، والأول أغلب، وهذا تجده في تفسير مثلا الجلالين أحيانا مع أنه مقتضب مختصر لكن أحيانا يذكر مثل هذا ينتبه له. مثلا قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ما هو الجهر بالسوء من القول؟ الذي من ظلم جاز له أن يجهر به، تجد ابن كثير ذكر أقوالا وأحيانا لها أدلة بروايات أحيانا بنحو صفحة في هذه أو صفحتين في هذا التفسير وهو قطع كبير، لأنه عني بجمع المرويات عن السلف في ما هذا، هل هو المظلوم، هل هو يشكي ظالمه، يشكي كذا إلى آخره، فاختصرها الشيخ ابن سعدي في نحو سطر أو سطرين وبين دون أن يذكرها أقوالا وإنما ذكرها بحرف العطف الواو لينبه على أن جميع هذه الذي ذكرها التي ذكرت في التفاسير هي داخلة في هذا المعنى اليسير الذي هو خلاصة هذا السطر. ولكن التعبير تفيد كما ذكرنا بفوائد أخرى. قال ومع هذا فلا بد من اختلاف المحقق، يعني مع وجود أن أكثر التفاسير أو الاختلاف في تفسير السلف الذي هو اختلاف تنوع الذي في مآله إلى معنى واحد، يقول مع هذا يوجد اختلاف محقق، يعني اختلاف حقيقي متضاد، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام، كما وجد عن السلف اختلاف في الأحكام. ثم قال ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه أو ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصوبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار ومواقيت وغير ذلك. يقول الشيخ الأحكام على قسمين، لكن عامتها يعني أكثر، وعامة بمعنى أكثر، أكثر ما يضطر إليه عموم الناس يعني كل الناس في الغالب ما يضطر إليه من الاختلاف هو معلوم، يعني حتى لو وجد فيه نوع خلاف الصحيح معلوم ظاهر، بل متواتر، بعضها متواتر عند العامة أو الخاصة، منها ما هو متواتر الظهور عند حتى العامة، يعني العامة بمعنى عموم الناس المتعلم وغير المتعلم، أو الخاصة لا متواتر عند خاصة أهل العلم، يعني تجد من المسائل ما هو مجمع عليها ولكن الإجماع لا يعلمه إلا العلماء، ومنها ما هو مجمع عليه إجماعا ظاهرا يعرفه جميع الناس، ومنها ما هو متواتر الأدلة عند الفقهاء متواتر، حتى إنه يجزمون بتواتر الأدلة عليه سواء من مفردات الأدلة أو من عموماتها أو من الآثار، حتى يصل عندهم إلى درجة التواتر. والتواتر عند السلف هو ليس المصطلح الذي اصطلح عليه المتكلمون ومن تبعهم في مسألة المصطلح الحديث، والأصوليون كذلك، ومصطلح الحديث أنه يقسمونه إلى متواتر وآحاد، والآحاد ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور. السلف ليس عندهم المتواتر هذا، عندهم المتواتر مصطلح إلى المتتابع بغض النظر عن كونه يبلغ الشروط التي ذكروها أم لا. فالمشهور إذا كثر تتابعه يسمى متواتر، وكذلك عندهم الحديث إما يكون يقيني بمعنى أنه يجزم المحدثون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ولو كان عزيزا يرويه اثنين، أو مشهورا يرويه ثلاثة، أو مستفيض يرويه أربعة، أو ما سموه متواترا، أقصد المتكلمين الأصوليين جمعا كثيرا تحيل العادة تواطئهم على الكذب. ولماذا؟ لأن العبرة عندهم بالقطع الذي يصل عند المحدثين أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، فحديث يرويه مالك مثلا وابن أبي ذئب والليث بن سعد، هؤلاء الناس كمثال، هؤلاء الثلاثة ضربنا بالتثليث بالثلاثة لأجل أن العدد لا يبلغ حد الذي اشترطوه، ويرونه عن عمرو بن دينار مثلا وعن نافع وعن سالم عن ابن عمر أو عن سعيد عن أبي هريرة أو عن أبي سالم عبد الرحمن عن أبي هريرة مثلا، أو عن سلمة عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يتجاوز ثلاثة رجال، ثلاثة من الصحابة وثلاثة من التابعين وثلاثة من أتباع التابعين، هذا الحديث متواتر عند السلف وعند أهل الحديث خاصة، لأنه بلغ القطع، لأنه لا يمكن أن يتوارد هؤلاء الثلاثة على الخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا التابعون عنهم إلى الخطأ عليهم، ولا يتواطأ الرواة من بعدهم من تبع التابعين إلى الخطأ عليهم على مشايخهم. فإذن هو لو نظرنا فيه في نظر هؤلاء المتكلمين أو الأصوليين لقالوا هذا ما بلغ حد التواتر، لا عندهم حد بلغ حد التواتر، فهو إذن من حد التواتر عند الخاصة الذين يعرفون الحديث وكيف أنه هذا متواتر. وقد يكون متواتر عند العامة بمعنى أنه تطرقه حتى يعرفها حتى صغار الطلبة. ثم قال كما في عدد الصلوات ومقاديرها ركوعها وموقيتها، معروف عدد الصلوات خمس فرائض، ويعرفون ركوعاتها ويعرفون حتى عامة الناس إلى آخره. ثم اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الصحابة مسائل الفرائض، يعني الصحابة كون علم الفرائض مشهور معروف منصوص عليه في القرآن، وأغلبه وجل مسائله مجمع عليها، لا يعني وجود اختلاف في الجد والإخوة والمشركة أنها نشك في مسائل الفرائض عمومها، لا، هذه مسائل حصل فيها اختلاف يعني كهذه والعول ونحوها. قال بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن هذا يقول فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة ذكر في الأولى الأصول والفروع، يعني من قوله يوصيكم الله في أولادكم، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرضين بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب، يعني التي في وهم الإخوة لأبوين ولأب، يعني في التي في أواخر سورة النساء الثالثة. قال: واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والاختلاف قد يكون لأنه حصلت في زمن عمر، مسألة الجد والإخوة جاءوا إلى عمر فقضى فيها بقضاء كذا، وجمع الصحابة واختلفوا، فمنهم من بل في زمن أبي بكر الجد والإخوة، فإن أبا بكر جعل الجد أبا، جعل الجد أبا وجعله في منزلة الأب يحجب الإخوة، وفي زمن عمر اختلف فيها الصحابة، فمنهم من قال إنه أب، وأغلبهم على أنه كالإخوة على تفصيل في ذلك في أحوالهم، وقاسوه قياسا ونظروا فيه، فزيد وابن مسعود وعمر وعلي وجماهير الصحابة جعلوه ليس الجماهير وإنما يعني كثير من لهم الفتية والقضاء وفي القول في الفرائض، جعلوه كأخ بحكم الاتصال بالأب، فالأب فالجد أب الأب والإخوة أبناء الأب، يعني أب الميت، فنظروا إليه من هذه الجهة. الشاهد أنها حصلت بعد ذلك، فكذلك المشركة في زمن عمر الإخوة الذين جعل قال شركهم إخوة لأم مع الأم، والإخوة لأب مع الزوج، وإن يكن زوج وأم وريها وإخوة للأب حاز ثلثا، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستوجب فرض بحكم النصب، فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم. فهم الأب الإخوة لأب والإخوة لأم، أو الإخوة أشقاء والإخوة الأشقاء والإخوة لأم، والزوج والأم ماذا يصنع بهم؟ جاءوا في زمن عمر فله فيها قضيتان، قضية ورثهم وقضية حجبهم. ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لذهول، هذا وأنا أذكر سبب الاختلاف في الأحكام كما ذكر قديم فيما سبق سبب الاختلاف في التفسير. قال: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض الراجح، فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيل. الشيخ رحمه الله له كتاب اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر فيه 12 سببا لأسباب الاختلاف وفصلها أجملها ثم فصل فيها. فهنا يقول: قد يكون سبب اختلافهم لخفاء الدليل أصلا، يعني الدليل لم يسمع به، أو لا قد يكون لعدم سماعه، قد يكون الدليل الذي يستنبط منه ليس ظاهرا، معلومة آيات يقرأها لكن لم يستنبط منها شيئا ولم يفهم منها شيئا لخفاء الاستدلال به، أو لذهول عنه يمر عليه كثيرا ويذهل عنه لم ينتبه له، أو قد يكون لعدم سماعه، قد يكون من الأحاديث التي لم يسمعها من قبل فلما حدث بها أخذ بها، وهذا كثير، يعني مسائل كثيرة جدا في زمن الصحابة، فكيف بمن بعدهم. وقد يكون للغلط في فهم النص، يعني فهم النص على غير ظاهره غلط فيه، وهذا كثير والأمثلة له كثيرة لا نحتاج إلى نذكرها، لأن هذا الشيخ أشار إليه إشارة. وقد يكون لاعتقاد معارض الراجح، يرى أن هذا الحديث عارضه آية فيدعه فيترك ذلك الحديث أو ذلك الدليل للمعارض الذي قدح في ذهنه بينهم تعارض، وهم في الحقيقة لا تعارض بينهما، يقضى بينهما بأمر من أمور وجوه التعارض. قال: فهنا المقصود، فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله، يعني الكلام القواعد الأمرة المجملة دون التفاصيل، لأن التفاصيل طويلة، ومع ذلك نحن لا نخوض فيه اتباعا للمصنف رحمه الله، وإلا في الأمثلة كثيرة. ثم ذكر قال: فصل. الاختلاف في التفسير على نوعين، يعني سيذكر كذلك الاختلاف، منه يقول ما سببه النقل فقط، ومنهم ما يعلم بغير ذلك إلى آخر كلامه الذي يحتاج إلى مجلس أوسع، ولذلك يكون إن شاء الله تعالى موعدنا هو في الدرس المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.